بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات عبر منصة البث زوم ومشاهدين الكرام عبر قناة شبكة الكفيف العربي على اليوتيوب، أهلا ومرحبا بالجميع معنا في هذه الأمسية العصرية زي ما يقولون، والتي سوف تتكلم عن الطفل الأعمى والاحتياجات الخاصة. أخوكم ماجد العسيري يحييكم، وهذه الفعالية برعاية جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات صيفنا بكم أحلى. أهلا ومرحبا بالجميع، نتمنى لكم إن شاء الله قضاء وقت ممتع معنا في هذا اليوم بمشيئة الله تعالى، وننطلق في رحلة خاصة بشكل خاص وبطعم خاص وبنكهة خاصة. يمكن اللي مهتم أنه يتعرف بفئات المجتمع وما تعاني فئات المجتمع، رابط اليوتيوب عندك على هذا اسمه ليف ستريم، تلقين موجود، اضغطي عليه ويطلع لك الرابط، أو تبحثي عن شبكة الكفيف العربي، تبحثي عن شبكة الكفيف العربي على يوتيوب، وبعد ذلك شوفي البث المباشر إيش هو، حيكون هذا هو، لأنه ما في لبث واحد مباشر. طيب، قلنا إننا سوف نتكلم في رحلة خاصة عن رحلة واحدة من فئات المجتمع. في صوت إخوان اللي يقولوا ما عندهم صوت، في صوت عندكم أنتوا؟ هذول كلهم عندهم صوت. طيب، شكرا. طيب، ممتاز. طيب، زي ما قلنا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن رحلة خاصة من رحلات الحياة المتخصصة برحلة فئة من المجتمع. يمكن هذه الفئة تحصل على حقوقها في الكثير من المناطق، ويمكن كثير من المناطق الأخرى لا تحصل على هذه الحقوق. نحاول اليوم إنه ما لا يعطيه بعض المجتمع من حقوق أن نتكلم عنه، وما يعطيه المجتمع من حقوق نتكلم عنه، وما أنتم سوف تتشاركون معنا في إعطائه من حقوق لإخوانكم من ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المكفوفين. نحاول أن نتكلم عن، ستجدون أنه أشياء من الحقوق الموجهة لكم أنتم، ولكنها توجه بشكل مختلف أو بشكل يعني يحتوي بعض الاحترازات وبعض الأمور التي من أجل هؤلاء الفئة يجب أن تكيف بشكل أو بآخر. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ طبعا الأمر هذا لا يصح ولا يستوي. الأعمى ليس مثل المبصر، وليس الظلام مثل الإنارة، وليس في شيء يتفوق على شيء وفي شيء يتفوق على ذاك الشيء في ظروف معينة. فمثلا الأعمى يتفوق على المبصر بأن الله سبحانه وتعالى قد وعده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن له الجنة، واشترط عليه الصبر والاحتساب، لكنه لم يعد المبصرين بهذا الأمر إلا بأعمالهم كلنا ميسر لما خلق له. المبصر لديه الكثير من الأشياء التي يستمتع بها في الحياة، الكفيف أيضا لديه الأشياء الكثيرة التي يستمتع بها في الحياة، كل على حسب طريقته وكل على حسب مقدراته وما رزقه الله به من أمور مختلفة. مثلا تجد الكفيف يتمتع بحاسة يسمونها ذاكرة حفظ جيدة، يعني ليست خارقة لكنها جيدة، تحفظ في أقل جهد لأنها تركز على الأمور أكثر من تركيز المبصرين الذين تشغلهم ربما المناظر المحيطة، الإضاءات المحيطة، المؤثرات المحيطة التي تأتي على العين. ولذلك شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. واحدة من هذه الأمور قال له أنا يا وكيع، الإمام رحمة الله عليه قال: ويا إمام أنا لا أحفظ بشكل جيد، فأرشده إلى ترك المعاصي. أيضا بعض الناس يتمتع بذاكرة، حتى المبصرين يتمتعون بذاكرة حديدية، يقول لك أنا لا تقع عيني على شيء إلا حفظته. فهذه أنا أريد أن أقول من هذه المقدمة إن الناس لهم قدرات، وهذه القدرات هم ميسرون لسلوك هذه القدرات وفقا للاحتياجات وفقا للمقدرات. يعني لا تجي تقول لي مثلا انه والله فلان عنده قدرة خارقة لانه كذا، يعني لانه اعمى مثلا يحفظ بسرعة، قد يكون مبصر يحفظ أسرع منه عادي ما في إشكال. لا تقول لي لأنه أعمى يستطيع أن يعرف كل الناس، فتجي أنت تقول أول ما تشوف كفيف تقول له من أنا، على اعتبار أنه أنت شيء ثمين بالنسبة له لا يمكن أن ينساه فيجب أن يتذكره، وتزعل عليه إذا ما تذكر. لا، يعني إحنا يجب أن نتمتع بشيء. أنا لم أأتي إلى هنا لأوجه لوما لأحد، لكني أوضح بعض السلوكيات، بعض السلوكيات التي يرتكبها بعض الناس. يجيك بعد 20 سنة يقول لك مين أنا؟ طب أنا مش لازم إني أنا أتعرف عليك أصلا، فإذا أتيت إلي فعرف عن نفسك بأدب وبلطف وبمحبة، ولا تفترض أنني أعرفك، فلست ملزما بأن أعرف كل أحد وفي أي مكان هو. أيضا نفس الشيء يفعله بعض الناس مع كبار السن، يقول له أنا ولد مين؟ طب هذا أصلا يعني أنت أرأف بحاله، الرجل يعني لم يعد في العمر أكثر من اللي راح، فأنت أول شيء ترهقه أن يتذكر، وربما أن هذه الذكرى تتعبه وتزعجه، وأيضا سوف يشعر بالإحباط إذا لم يتذكرك، وأيضا سوف يشعر بالألم إذا لم يتذكرك، يقول أنا خلاص كبرت ما عاد أتذكر أحد. بعض الناس هكذا يفكر، بعض الناس هكذا طريقته في الحياة، هكذا أسلوبه في الحياة، كل شيء يرميه على نفسه، لا يرميه على الظروف، لا يرميه على الاحتياجات التي عنده، لا يرميه على القدرات المتوفرة لديه، لا يزن الأشياء بمقاييسها. فلا تكن أنت سبب في إيذاء الناس. أول شيء من أنا هذه انسوها، يعني لا تجي تقول للكفيف لا أنت حرمة، عفوا لا أنت امرأة ولا أنت رجل، لا تجي تسلم على شخص كفيف وتقول له من أنا، انسى هذا الموضوع، بل بادره أنت بالتعريف بنفسك حتى لو كنت تثق 100% أنه يعرفك، فهذا الأمر جدا مهم. اليوم يمكن هذه السلوكية إحنا بدينا فيها مع هذه الآية من خلال الحياة اللي إحنا تكلمنا فيها بما يخص الكبار، لكن الأطفال لاحظوا معي مثلا أن واحدا من أهم الأشياء اللي إحنا نريد أن نقسمها، عندنا 5 أشياء نريد أن نقسمها بما يخص الأطفال، 5 أشياء نريد أن الحاجات نريد أن نقسمها بما يخص الأطفال. الحاجات الفسيولوجية اللي هي الحاجات التي لا تستمر الحياة إلا بها، يعني الطفل المبصر والطفل الكفيف كلهم يأكلون، صح ولا لا؟ ها يا أخوان، الطفل المبصر والطفل الكفيف كل واحد فيهم يأكل. طيب لماذا إحنا جئنا بالطعام هنا كواحدة من أهم الضروريات؟ لأن هذا الطعام هو الذي تقوم به الحياة، يعني رجل أو فتى، طفل أو كبير أو صغير لا يأكل مستحيل أن يعيش. طيب لماذا يا ماجد تأتي بالطعام كواحدة من أهم الضروريات الخاصة للطفل الكفيف؟ لأننا لدينا بعض الأمور نريد أن نكيفها وفقا للاحتياجات. يعني مثلا الآن الطفل المبصر يرى الطعام الذي أنت جئته به، تمام؟ يعرفه ماذا قدمت وماذا ستقدم وماذا ستعطيه، على الأقل يشوفه، لكن الطفل الكفيف لا يراه. إذن يجب أن تخبره بأنك أتيت له بطعام، يجب أن تخبره بأنك أتيت له بطعام، ومن آداب الطعام أنك تخبر هذا الكفيف بنوع الطعام الذي أتيته به، هل هو طعام سائل أو شبه سائل أو طعام صلب، يجب أن يعرف حتى يأخذ الطريقة والوضعية المناسبة للأكل. أيضا يجب أن يعرف من ضمن حقوقه عليك أن تخبره هل هذا الطعام قابل للانسكاب، هل هذا الطعام متماسك بما فيه الكفاية بحيث أنك أنت ممكن تأكله بإيدك أو تأكله بملعقة أو تأكله بشوكة أو تقطعه بسكين أو حالات الطعام تختلف. فإذا أنت يجب أن تخبر الكفيف حتى يتصرف، يحسن التصرف بشكل جيد مع هذا الطعام القادم إليه، هذه واحدة. أيضا تخبره بنوع الطعام هذا، هل هو حار أو طب أنت ليش تحن على ولدك اللي يشوف وتقول له انتبه حار، طب هذا ما هو شايفه أصلا، فممكن أنه يعني يوقع يده فيه مباشرة ويحترق. فأنت يجب أن تخبر الطفل الكفيف بأن الطعام الذي قدمت له ترى انتبه حار. أيضا يجب أن تلاطفه وقت الأكل، طعمه حلو، سكر ليس جيدا، طعمه مختلف. يجب أن تخبره أو تحاول أن تتعرف على ما يعرفه هو من معلومات. يعني الطفل الكفيف لديه معلومات مثله مثل الطفل العادي، إلا أن الطفل الكفيف يمكن أن تنقصه بعض المعلومات، فيجب وأنت تعطيه هذه المعلومات. ليش طيب المبصر عنده المعلومة والكفيف ما عنده؟ لأن المبصر ربما قرأ على غلاف الطعام ما اسم هذا الطعام ومكوناته وكثير من الأمور التي تخصه، الكفيف لم يقرأها. فبالتالي وأنا رأيت فيديو للأستاذ وليد بشير يقول اهتموا بالوصف لأبنائكم المكفوفين، وهذا الكلام صحيح. فالطفل الكفيف بحاجة إلى التعرف على هذه الأمور وأهمية هذا الأمر بالنسبة له كأهمية النظر بالنسبة للطفل العادي. نفس الشيء ينطبق على الشراب. الشراب فيه شيء حار شيء بارد، أنت لا تقرب الشراب مباشرة إلى الكفيف لأنه قد يعمل حركة مباشرة أنت لا تعرف عنها، ما أنت ما تستطيع أن تخمن تصرفات الآخرين. فالطفل الكفيف ممكن يسوي حركة وأنت تقرب الكوب له فيصطدم بالكوب مباشرة، فإما أن يسكب الكوب كاملا أو يسكب جزءا منه، وهذا الكوب ربما يكون حارا أو من المشروبات التي لها ألوان لو وقعت على الثوب لا يعني احتجت إلى جهد في تنظيفه. فبالتالي تقول له أنا جبت لك الكاس، هذا الكاس، الكاس يقرب، هات يدك. وأحيانا تحتاج إلى أن تمسك يده من أجل أن تعطيه الكوب. نحن نتكلم يا جماعة في حالة الطفولة. الإنسان إذا كبر هو يستطيع أن يقيم ما هو أمامه، يستطيع أن يقيم. الطفل الكبير الكفيف الكبير يستطيع أن يقيم، لكن الطفل الصغير بحاجة إلى مزيد من العمل، بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، بحاجة إلى مزيد من الشغل. التخلص من الفضلات، أنت ممكن تأخذي طفلك إلى دورة المياه وتجلسيه بطريقة مناسبة وتجعليه يعني يتخلص مما يؤذي جسمه، لكن الطفل الكفيف لأنه لا يرى فهو يخاف أن يسقط هو كله في المرحاض. هو يتوقع أن المرحاض هذا كبير لدرجة أنه ربما يقع كله داخل هذا ويفقدك، لذلك لديه خوف أكبر. انتبهوا يا جماعة على ما نقول، لأن هذا الأمر جدا مهم وهذا الأمر جدا خطير. يعني من الناس الذين كان يتوقع أنهم يسقطون في المرحاض بشكل كامل، أنا كنت أتوقع أنه ربما لو سقطت من هنا يعني خلاص تكون هي النهاية، هذا في فترة الطفولة. لكن في فترة الكبر لا، تختلف الأمور. أيضا علموهم، طبعا في حلقات كثيرة تكلمنا فيها في جائحة كورونا فيما يخص التعامل مع المكفوفين لمن أراد أن يعود إليها، تكلمنا في أكثر من 4 حلقات في هذا الباب، لكن اليوم ربما نعود لنفسر ونلخص ونذكر بعض الأشياء التي لم نذكرها بخصوص الطفولة. فبعض الأشياء أنت بحاجة إلى أن تخبر الكفيف بها. تريد أن تقول الكفيف ترى انتبه، ترى صغير، ترى ها ما تقدر تطيح جوا، لا تخاف. فأنا أفسر له وأصف له، وما في داعي يعني ما في داعي من الخوف مع من بعض الظواهر الطبيعية. ممكن أنا أعقم المرحاض بشكل جيد، أعقمه وأتأكد من تعقيمه، وأجيب رجل الطفل الكفيف وأضعها في هذا المكان وأقول له شفت أن رجلك ما تقدر تدخل، طيب فبالتالي أنت لا تستطيع أن تدخل بكامل جسمك. أيضا في التخلص من الفضلات بالحفاظ، يعني ترى من بعض الأطفال المبصرين طاقة وقدرة أنه يستطيع أن يفكك هذه الحفاظة ويرميها. بعض المكفوفين لأنه لم يحفز على فعل أي شيء فهو غير قادر على بعض أداء بعض المهمات، مثل حتى أن مجرد أن يقول لأهله أنه بحاجة إلى التغيير فتجده فقط يبكي بكاء غير واضح المعالم، بكاء غير واضح الأسباب. فيجب أن تبدأ الأم في تنشئة لغة الطفل، تبدأ تقول له كلمات يستخدمها حتى يعبر عن أنه بحاجة إلى التغيير، يحتاج بحاجة إلى تغيير هذا اللبس الذي يؤذيه. يجب أن تخبره بحركة بكلمة بأي شيء بحيث أنه يتخاطب بها مع أمه أو من تخدمه. لأن بعض النساء إذا جاءها طفل كفيف يعني تتبرم وتتعب وتتعب نفسيا ومعك تبغى تشتغل معه وكذا فترسله إلى الخادمات، وهذا شأن آخر لا نريد أن نتكلم فيه الآن، لكن نحن نتكلم مع الأم الصابرة المحتسبة التي فيها كثير من الحنان، لو وزع على أهل الأرض لكفاهم، نقول لها مثل ما تربين ابنك المبصر الطبيعي ربي ابنك الكفيف، مثل ما تتكلمين مع ابنك الطبيعي تكلمي مع ابنك الكفيف، مثل ما تعلمين ابنك الطبيعي المهارات علميها سواء بسواء للطفل الكفيف، علميه كيف يأكل، علميه كيف يلعب، حتى اللعب تحتاجين إلى أن تعلميه، علميه كيف يتحفز نفسيا لفعل أي شيء من خلال المشي، من خلال تجدون أن بعض الأطفال المكفوفين يتأخرون في المشي. ليه يتأخر في المشي؟ ليس لضعف القدرات، فالأطفال كلهم الله سبحانه وتعالى خلقهم بشكل واحد، خلقهم بطريقة واحدة، وزع بينهم القدرات، لكن الطفل الكفيف يتأخر في المشي، الطفل المبصر لا يتأخر في المشي. طيب ليش؟ دائما تقرؤونه في كتب التربية الخاصة أن الكفيف يتأخر في المشي. شوفوا يقولون لكم جماعة التربية الخاصة أن الطفل الكفيف يتأخر في المشي، لكن لا يقولون لنا ما هي الأسباب. أنا أقول لكم السبب وهو مفتاح جميل جدا. الطفل الكفيف لا يمشي لأنه لا يحفز على المشي، نفسه مثل الطفل العادي. أنت إذا لم تحفز الطفل العادي على المشي والله ما راح يمشي وسوف يتأخر في المشي. طيب كيف أحفزه على المشي؟ يجب أن أتكلم معه، يجب أن أخذ بيده، يجب أن أوقفه على رجليه، يجب أن أحرك جسمه، يجب أن ألاطفه، يجب أن أفعل معه بالضبط ما أفعله مع الطفل العادي، وبالتالي راح يمشي في خلال سنة بيعني أقصى تقدير. لكن إذا تركناه مثله مثل أي شيء آخر، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعبر، لا يستطيع أن يتواصل بالصوت وبالهذا مع أمه أقرب الناس له، فبالتالي توقع منه أي شيء، لا بل توقع منه أنه يصل إلى 6 و7 سنين وهو لا يعرف كيف يمسك بعض أغراضه وبعض الأمور الخاصة به. فانتبهوا بارك الله فيكم، هذه الأمور جدا مهمة، التحفيز، التشجيع، الأمور هذه كلها يجب أن يهتم بها من خلال الأسرة، من خلال الأب. إذا كانت الأم لا تريد أن تعمل فالأب يساعدها، إذا كان الأب لا يريد أن يعمل فالأم تساعده، إذا كان الأب والأم لا يريدون أن يعملون فليأتي أحد من خارج العائلة يساعدهم. طيب النوم، التنفس، الجنس. واحد يقول لي طفل وتتكلم عن جنس؟ نعم، أنا لا أقصد الجنس الذي يدور في أذهان بعض الناس الآن، أنا أريد أن فقط يعرف الطفل أنه ذكر والطفلة تعرف أنها أنثى فقط، لا أريد منك أكثر من ذلك، أي تفاصيل ثانية ما أبغاها، ليس هذا وقتها. هذه إن شاء الله سوف نأتيها في, 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 في وقت آخر. أنا صراحة أخجل منه كثيرا، ولكنه طلب مني مرحلة المراهقة، يقولون لماذا لا تتكلم عن مرحلة المراهقة مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هذا الأمر جدا مهم، وهذا الأمر جدا يعني له ما له من الأسرار، وله ما له من الظروف المهمة، لكن لم تتبنى أي جهة الحديث عن مرحلة المراهقة بخصوص ذوي الإعاقة، ولذلك نحن نتركه لله ثم للزمن. طيب الجنس في هذه المرحلة فقط أنا أريد من الطفل أن يعرف أنه ذكر والأنثى تعرف أنها أنثى. كيف يعرف؟ طيب ها شو رأيكم، كيف يعرف الطفل الكفيف أنه ذكر والطفلة الكفيفة تعرف أنها أنثى؟ يلا، ولا ما في صوت؟ في صوت؟ طيب كيف يعرف الطفل؟ زي كيف يعني نعطيهم فكرة عن المفهوم الأساسي للجنسين؟ شوفوا يا شباب أنتم معقدين وهي سهلة، شنو أوريكم بس ها، شوفوا كيف أنكم معقدين وهي سهلة كيف. طيب ها أيوة، شوف هنا إيش تقول لك، الشعر أبسط شيء، أبسط شيء يفرق بين الذكر والأنثى هو الشعر. البنت شعرها شوية طويل والأنثى والذكر شعره قصير. أيضا نوع الملابس، يعني أنت يا طفل الكفيف تلبس بدلة مثلا، البنت لا تلبس فستان تلبس. طيب واحد يقول لي يا أخي ممكن البنت تلبس بدلة زيها زي الإيش الولد عاد وانت لما تيجي تشرح لا تشرح للطفل الكفيف أنه يلبس بدلة وتجيب له بنت لابسة بدلة، شوف لك حل لبسها شيء ثاني أخوان أي نعم، في مشتركات في اللبس خاصة بين الصغار، لما تيجي مع الصغار في مشتركات في اللبس، فحاول أنت أن تشتغل على الأشياء غير المشتركة. طيب بعض الأطفال ما شاء الله شعره ناعم كالحرير مثل الإناث، صح ولا لا؟ ها، بعض الأطفال شعره ناعم ما شاء الله حرير مثل الإناث. طيب كيف الآن نفرق؟ نلبس البنت الشباصات والبكلات ونوريه إياها، نقول له شوف بس هذه أنت لا ينفع أن تلبسها. يجي يقول لي بعض الناس طيب الآن في بعض الشباب يلبسون هذه الأشياء، قلنا هذا انحراف فكري ولا يعتد به. فالأساسيات إحنا نبدأ بالشعر، الشعر أبرز ما يفرق بين الولد والبنت في مرحلة الطفولة، ثم الملابس، ثم الملابس، تبدأ هذه الأشياء كلها تفرق بين الطفل والطفلة في هذا الحد. طيب التنفس، واحد يقول لك ليش أنت يعني حاط التنفس ضمن الحاجات الأساسية للطفل؟ لأنه بعض الأطفال وأنتم لاحظتم قد يدخلون أشياء في أنوفهم، مباشرة الأم ترى أنه أدخل شيئا في أنفه وتبدأ تسأله إيش هذا وليش عملت كذا. طيب الطفل الكفيف لأنه يعني يمكن بعيد شوية عن الأنظار، الناس تهتم بأطفالهم اللي يشوفون أكثر، فممكن هذا يجد شيء ويدخله في أنفه بدون ما أحد يدري. فيجب أن تراقب أنت حركة التنفس عن طفلك الكفيف حتى تلاحظ إذا كانت حركته طبيعية ولا لا. فإذا كانت الحركة طبيعية فالأمور طيبة، وإذا كانت ما هي طبيعية تبدأ أنت تفتش، لأنه لا تتوقع أن يخبرك بما فعل. مثله مثل الطفل العادي، الطفل العادي إذا ما شفته ما راح يقول لك إيش سوى. النوم أيضا، النوم عليكم السلام، النوم من الأشياء الضرورية للطفل، وحاجة النوم حاجة جدا ضرورية، ويجب أن تهتم الأم في طريقة نوم أبنائها، وتحاول في هذه المرحلة أن تبعدهم عن الأخطار الخاصة بالنوم، مثل أن يقع عليهم شيء أو أن يعني يلتصقوا بشيء أو أن يسحبوا شيئا من ألحف أو كذا، وكثير من الحالات المأساوية لا قدر الله تحصل في النوم. فيجب أن يحصل الطفل على نوم هادئ. طيب ليش تتكلم بالنسبة للنوم؟ وش يفرق النوم بالنسبة للكفيف عن النوم بالنسبة للمبصر في حالة الطفولة؟ يفرق في حاجة واحدة، أن النوم بالنسبة للكفيف يعني أسرع في التنغيص. ليه؟ لأن سمعه أعلى، السمع أعلى. لا كلهم ما يعرفوا الوقت، حتى الطفل العادي ما يعرف الوقت، لكن السمع بالنسبة للطفل الكفيف أقوى، فبالتالي وضع أن يسمع أصواتا فيستيقظ بها أكثر احتمالية من الطفل الآخر. فلذلك النوم الهادئ الهادئ الجميل الذي فيه نوع من الإيش الاهتمام، نوع من الرحمة، هذا أمر جدا مطلوب. طيب يا أخوان، طيب في هنا مجموعة أخرى من الاحتياجات، الأمور الصحية. الأمور الصحية زي الحرارة، السخونة، البرودة، الظروف، المغسل، مدري إيش، كل هذه من الأشياء التي يحتاجها الطفل، وخاصة الأكثر منه الطفل ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة. لماذا أنت أيضا تجعل الصحة هنا أمرا مهما بالنسبة للطفل الكفيف؟ لأنه قد لا يستطيع أن يعبر عنها بشكل جيد، فيجب الأم أنها تهتم بالظروف الصحية الخاصة بطفلها الكفيف. يعني مثلا ممكن الطفل العادي يقول مثلا يا ماما أنا طلعت من فمي حاجة صفرة، لكن الطفل الكفيف يقول لك أنا طلعت شيء من فمي بس ما يدري وش لونه. مثلا مثلا الطفل، صحيح أن الأطفال يتأثرون ببعض الأشياء المشتركة اللي مثلا ممكن سخونة تخليه قاعد في البيت ساكت هادئ ما يسوي ولا حركة، لكن قد لا تهتم الأم بها. ليه؟ لأنه أصلا الطفل الكفيف ما يتحرك في البيت لأنه لا يرى، لا يحفز، فما يتحرك في البيت، فإذا تسخن زيه زي هو طيب. فيجب من هنا أن نهتم بالحركة. طيب تغير اللون، تغير هذا، هذه مؤشرات بالنسبة للأم في حالة الأمور الصحية الطارئة بالنسبة للكفيف. فلا يعقل أن يكون صحيح وما يتحرك في الظروف العادية، لكنه لونه مخطوف أو أحمر أو كذا أو عنده مشاكل في لون البشرة، فأكيد لديه مشكلة صحية يجب أن تنتبه بها. الأسرة كثير من الكلام يمكن احنا نتكلم فيه بخصوص الأسرة، بخصوص الاهتمام. طبعا كان عندي شعار زمان كنت أقوله في واحدة من المحاضرات وضحك علي الكثير منه، قلت لهم لا تسبحوا في الهواء. إيش كنت أقصد بهذاك الكلام؟ كنت أقصد بأنه لا تسرف في المصاريف على طفلك الكفيف وتترك بقية أخوانه بدون مصاريف. بعض الناس يقول لك لما يجيه طفل كفيف فقد العين يبدأ هو إيش يبحث عن مستشفيات ومصاريف، ويبدأ يروح ويبدأ يجي ويحاول أنه يعالجه ويحاول أنه يفعل ويفعل ويفعل، وبالتالي تجد أنه صرف من المصاريف الشيء الكثير وترك أخوانه، ترك أخوانه. فيجي بعد كذا يطالع نفسه يلقى نفسه فعلا يسبح في الهواء، يدور على قروض، يدور على مديونيات، يدور على أمور كثيرة. لكن نحن نقول ابحث عن علاج وابحث عن حلول ولكن في حدود استطاعتك. يعني لن يصلح العطار ما أفسد الدهر، ولن يكون بقدرة الإنسان أكثر ما يستطيع، فأنت إنسان مثلك مثل الناس العادية، أصبت ولست أنت المصاب الوحيد. تعرف كم في كفيف في العالم اليوم؟ كم في كفيف في العالم اليوم؟ أكثر من 200 مليون. فابنك هذا ليس يعني شيئا بدعا من الناس، لا هو واحد منهم. فاحمد الله وارضى، واحضن ولدك ضمن أخوانه وبنتك ضمن أخواتها، وتعامل معهم بالطريقة الصحيح. له بعض الاحتياجات، صحيح له بعض الظروف، صحيح له مصاريف ربما يحتاجها في تجهيز نفسه في تجهيز أموره، لكن حاول أن توازن وفق طاقتك وفق إمكانياتك. المال أيضا أنفقه بالحسنة، أنفقه بالأمور الطيبة، لا تعطي الكفيف وهو في عمر مثل عمر أخوانه أكثر منهم، إلا إذا دعت الحاجة، إلا إذا دعت الحاجة. يعني مثلا في الفسحة المدرسية أعطيه زيادة، لأنه ممكن يحتاج إلى أحد أن يوصله إلى مكان ما فيشتري، ويضطر أن يوزع على هذا الذي وصله معه بريال أو بريالين. فهنا حاجة، هذه حاجة يجب أن إيش تعطيه في الأمور الزائدة. لكن إذا لم تدعو الحاجة لإعطائه أي شيء إضافي فلا تعطيه، لا تعطيه. ولكن ليس الاهتمام الزائد، وليس الشفقة الزائدة، وليس التعاطف الزائد، يحتاج إلى الاهتمام الذي هو ليس مبالغ فيه، يعني وفقا لاحتياجاته. طبعا في بعض المكفوفين لديهم مشاكل أخرى، فنحن نقول الاهتمام وفقا للاحتياج، ما هو الاهتمام الإيش العادي. نعم، سنتكلم على الثقة بعد قليل. احنا نتكلم الآن على الأمن المعنوي. إيش الأمن المعنوي يا شباب يا بنات؟ إيش الأمن المعنوي؟ إنك أنت تحسس بوجوده، تحسس بأنه حتى لو أخطأت لا بأس عليك، حتى لو أخطأت الأمور طيبة بالنسبة لك، حتى لو أخطأت الأمور سهلة، حتى لو أخطأت ما حتنضرب بعنف، حتى لو أخطأت وخطأ غير مقصود يمكن أن نتسامح معك. هذا هو اسمه الأمن المعنوي، الحياة المعنوية، الداخل المعنوي. أنت عندك شيء معنوي، أنت تحتاج إلى أمن معنوي. أيضا أمن نفسي، الأمن النفسي أيضا مهم بالنسبة للطفل الكفيف. من ضمن أساسيات الأمن النفسي للطفل الكفيف أنه يعني يعامل كأنه مع إخوانه الحقيقيين، يعني ليس إخوان افتراضيين. بعض المكفوفين ترى يشعر أن إخوانه هؤلاء إخوان افتراضيين، الله جابهم بس كذا عشان يصيرون إخواني، لا يخدموني، لا يقدمون لي أي مساعدة، بالعكس يكرهوني لأن أحصل على الاهتمام أكثر من أبوي. فهم يعني هذه الأشياء تحسسهم بنوع من الإيش، بنوع من الضرر. طيب نحن نتكلم الآن عن مسألة مهمة في الأمن النفسي. الآن أنت لما تغدق على طفلك الكفيف كثير من الأموال ولا تنفقها على أبنائك الآخرين، هم يبدأون يكرهونه ويغارون منه. أنت أبوك يعطيك أكثر منه، روح لأبوك، روح لكذا، روح لكذا. فلا يكون يعني لا يكون له الحب الذي لإخوانه، لا يكون له الحب في إخوانه من إخوانه. فيبدأون هم إيش يكرهونه، فلا يحصل بينه وبينهم تآلف ولا أمن نفسي، بالعكس هم إيش يبدأون يبتعدون عنه. لكن إذا كان بينهم الأمور في يعني منتهى الرحمة ومنتهى التقارب، فإنهم يبدأون مع بعض يهتمون بهذا الابن ويدافعون عنه ويعتبرونه واحدا منهم. فبالتالي حتى لو أحد قرر أنه يأذي هذا الولد، لا تجد أن أخوانه قريبين وبالمرصاد لأي أذى يصيب أخوهم. ليه؟ لأنه هذا أخونا، نحن نحبه ونحن نقدره ونحن سوف نعيش معه ونحن سوف نهتم به. ما حسينا بيننا وبينه أي إيش اختلاف. طيب، السلامة من الإيذاء، وهذا يتأتى كثيرا بالنسبة للطفل الذي لا يرى محيطه، فهو يعني يتحرك بشكل ربما عشوائي فيصيب نفسه بكثير من المشاكل، كثير من الأمور التي هو في غنى عنها. لكن بمزيد من الاهتمام، بمزيد من الحرص، ونوزع هذا الاهتمام بيننا وبين، يعني ممكن الأم والأب ينشغلون فيوزعون هذه الأدوار على الإخوان، على الخادمة، على السائق إذا كان في مكان عام يمكن أن يعني يكون موجودا معهم، فيهتمون بهذا الطفل يعني مش بالكثرة، لا يهتمون به بأنه يحطون عينهم عليه يعني عشان ما يتأذى، عشان ما يصاب فقط، لكن يجعلونه يتحرك بحريته بكامل الانسيابية، بكامل الطاقة، بكامل الروح، عادي يعني يتحرك مثل ما تبغى، بس أنه نحن عيننا عليك عشان لا تأذي نفسك أو عشان لا يجي شيء يؤذيك، مثلك مثل الابن العادي. لما أنتوا تخرجون إلى الشارع مثلا في حديقة أو في منتزه قريب من الشارع، عيونكم ما شاء الله ما تغفل عن أولادكم. كثير من الآباء أشوفهم كذا، يا ولد تعال، يا ولد روح، يا ولد انتبه السيارة، يا ولد كذا. صحيح الكفيف لا يصل إلى هذه المواصيل، لا يذهب إلى أماكن بعيدة، لكنه ممكن أن يعني يتحرك بحركة، يصطدم بشجرة أو كذا لأنه لا يراها فيتأذى منها يعني. فالعين عليها أكثر لكنها لا تقيده. العنف هذا ضروري، لأن في كثير من الناس يقول لك والله تعالوا نضرب هذا مو شايفنا، وهذه تحصل يعني. كثير من الناس الذين تربيتهم ضعيفة أو الذين لديهم مشكلات معينة، هم قد يؤذون المكفوفين باعتبار الطفل خاصة، باعتبار أنه لا يستطيع أن يصف ولا يستطيع أن يقول من آذاه ولا يستطيع أن يعمل أي شيء في هذا الخصوص. فأنت يجب أن تهتم بطفلك وتبعد عنها العنف. طيب، التنمر هذا قصة ثانية. التنمر هذا ممكن أن يتعرض له حتى الكبير الإنسان العادي ممكن أن يتعرض له، إما بسبب لونه، إما بسبب جنسه، إما بسبب يعني حتى حاجة بسيطة، يعني ممكن يكون كل شيء فيه حلو إلا شعره، فبالتالي تلقى الناس يتكلمون عن شعره هذا وكأن الله لم يخلق شعرا في الدنيا إلا هذا الشعر، فيتنمرون عليه بهذا الأساس. طيب، من ضمن أساليب التنمر التي يواجهها المكفوفين، يا أعمى، كل ما شافوه جاكم الأعمى، راح الأعمى، وأخروا على الأعمى، تكلموا على الأعمى. ربما أنها يعني تؤخذ في سياقات مختلفة معينة، لكن من ضمن التنمر أنه يسب، مجرد سب بأنه أعمى، روح يا أعمى، تعال يا أعمى، وخر يا أعمى، لا تلعب معنا يا أعمى، أنت ما تشوف، ما نبغاك تقعد معنا، هذه الأمور عشان الله إيش، عشان لا تعمينا. أنا سمعت بعض الكلمات من هذه، قلك عشان لا تعمينا، وكان العمى صار عدوى. طيب هذا من وين جابها؟ صدقوني أنه ما جابها من عند نفسه هذا الطفل، جابها من عند أحد. تعرفون إحنا أكبر مصائبنا في الحياة أننا نربط بعض الذنوب بالإعاقات، لأنه ما سمع كلمة أبوه انكسرت رجله وصار زي كذا، ما سمعت أمهات تقولها لبعض أبنائهم، يعني في بعض الأمهات تقول لولدها شفت هذاك، شوف 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 هذاك، إلين ما ينتبه له، إلين ما يركز فيه تماما، شوف الله أعمى عشانه ما يسمع كلمة أبوه وأمه. هي إيش تبغى تقول؟ هي تبغى تقول له يا ولدي اقعد جنبي واسمع كلامي عشان ما يصيبك شيء، لكنها يعني فعلت فعلة أشنع من التي كانت تريدها. هي زرعت في ذهن ولدها الذي لا يفكر ولا يقرر ولا يعرف أن 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 يضع الأمور في موازينها، صنعت فيه أن كل أعمى في هذا الوجود كان سبب عماه ذنب اقترفه، أو أنه ما سمع كلمة ماما. صح يا شباب؟ فهذه الأمور يجب أن نبعدها من ألسنتنا. نحن العرب عندنا هذه بشكل الله عماه عشانه ما سمع كلمة أمه، ولا الله كسر رجله، ولا الله خلاه ما يسمع عشانه أبوه قال له كلمة وما سمع. لا، ما لها علاقة، والله ما لها علاقة. بس تعال فهم الطفل اللي أنت قلت له هذه الكلمة بعدين كيف عاد يفهمها، كيف عاد تصلح المفاهيم، كيف عاد تعيد الميزان إلى مكانه السليم، ما عاد يرجع. تحتاج إلى أن تتعب صراحة. طيب، الحاجات الاجتماعية إحنا لما نجي نتكلم عنها نتكلم عن العاطفة. الطفل الكفيف والبنت الكفيفة حساسين بزيادة، وإحنا دائما نقول على المكفوفين أنهم انطوائيين وأنهم يقعدون لحالهم ومثل هذه الكلمات التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ليش نقول عنهم كذا؟ لأنهم يحسون بشيء أنت لا تحس به. أنذركم شوي، يحس بحاجات لا تحس بها. ربما أنه في فترة غيابك واحد جاء وقال له كلمة كذا مي حلوة، فأثرت في نفسه، أثرت في روحه، أثرت في عاطفته، أثرت في تفاعله. العاطفة هذه الصادرة من الطفل الكفيف، ولكن أيضا العاطفة الصادرة من الناس المتعاملين معه ربما أنها تؤذيه. كثير من الاهتمام، كثير من التقييد للحركة، كثير من الحرية، كثير من الحرية المسلوبة ربما أنها تؤثر في الذين حواليه. بعض الناس يجي يقول لا تجلسون، لما يجي يجلس معهم في عزيمة على هذا يقول لك من باب العاطفة، اسمع، من باب العاطفة هو ماذا صنع؟ يقول ضعوا له في صحن بمفرده. طيب، الطفل لا يفسر هذا بهذه الكيفية، يفسر هذا بأنه لأني أنا أعمى ما هم ما يبغوني أمسك الصحن اللي هم يأكلون منه عشان لا أوصخه. لا، تفسير خاطئ، وفعل هناك أيضا في الاتجاه المقابل خاطئ. أنت الآن يعني بسبب عاطفتك جعلته ربما يترك الأكل كله بأكمله، يقول لك خلاص أنا ما عاد أبغى، أنا يتأكلوني معاكم في الصحن اللي أنتوا تأكلون منه، يا ما عاد أبغى أكل معكم. فبالتالي هذه الأمور جدا مهمة، أنتوا تنبهوا لها. يعني بعض الأشياء اللي إحنا نعملها بعاطفة هي تؤثر على المكفوفين. فاجعله يأكل معك في الصحن، اجعله يمسك اللحمة يقطعها، علمه طريقة الأكل الصحيح، علمه كيف يتعامل مع الأكل بشكل جيد، علمه واتركه، اتركه يأكل. إذا رأيت أنه يواجه مشكلات فرمي أنت له بلحمة، أنتوا أصلاً أنتوا مع بعض ترمون باللحم لبعضكم، خذ يا فلان كل، والله هذه حلوة، هيا خذ تعطي، خذ يا فلان كلي، والله أنا اشتهيت هذه لك كليها. فافعلها مع الطفل العادي نفسه نفس الآخرين عادي، شو المشكلة؟ يعني ارمي له لحمة، ارمي له قطعة دجاج، أخبره ماذا يوجد في الصحن الفلاني، علمه. كل هذه اعملها بنفس العاطفة، لكن لا تعمل أمور تحسب عليك من باب والله لا قطعوا له. ليش قطعوا له؟ ما انتوا تقطعوا له بعضكم كلهم، بس ما سمعت احد يقول قطعوا له فلان. يا اخي قطع وارمي وانت ساكت، جزاك الله خير، قطع له وارمي وانت ساكت بدون ان يعني تقول له قطعوا له فلان تروه ما يشوف. الله لا يكثر خيرك. انت كذا زعلته، انت كذا زعلته، انت كذا يعني خليته يحس بانه غير قادر على ان يقطع هذا الأكل أو هذه، سواء لحمة أو مكرونة بشاميل أو أي شيء من الأشياء التي تحتاج إلى التقطيع. قطع له أنت ساكت بارك الله فيك واعطي وشكرا. فهو لا يقصد إيذاءه بالتأكيد، هي عاطفة جياشة عند الناس، لكنها يجب أن تضبط، يجب أن ترتب، يجب أن نحسن في استخدام ملافظنا، يجب أن يكون لدينا حصافة وهدوء ورحمة بالناس حتى يستطيع الناس أن إيش يتفهمون ما نريد. طيب، اكتساب الأصدقاء، القليل من الناس يريد أن يصادق مكفوفين، والقليل من الناس يريد أن يتعامل مع المكفوفين لأنهم كثير الاحتياج. يعني مثلا الآن لما أنا أروح أطلع جبل مع أخواني كل واحد فينا بيقول للثاني انتبه يا ولد من بعيد، لكن لا، الطفل الكفيف أنت تحتاجه أنك إيش تمسك عشان يطلع هذا الجبل. ف معاناة أخرى، معاناة التسلق ومعاناة أن أمسك لي شخصا آخر. فكثير من الناس لا يتجه إلى هذا الاتجاه. أعطيكم بس مثال واحد يعني عشان تفهمون أنه، ولذلك نحن يجب أن نساهم مع أبنائنا المكفوفين في البحث لهم عن أصدقاء، يعني نساعد الطفل الكفيف في أن يحصل على صداقات وتكوين علاقات، ونعلمه كيف يكون العلاقات بشكل جيد. وهذه الأمور تحتاج إلى أيضا المزيد من المثابرة، المزيد من الصبر، المزيد من الاهتمام. العلاقة الجيدة مع الأسرة، دائما العلاقة الجيدة مع الأسرة تتعرض لكثير من المنغصات، أبرزها اهتمام الوالدين، يعني اهتمام الوالدين ببعض الأبناء بشكل زائد يجعلهم إيش؟ يزعلون بقية الأبناء، فبالتالي يعني إيش؟ يتحاشى هؤلاء الأبناء أن يعني مثلا واحد ممكن يغلط على واحد من الأولاد مبصرين، يغلطون على بعضهم الاثنين فيضربون نفس الضرب، لكن ممكن الكفيف يغلط على أخوه المبصر ويكون مع المبصر كامل الحق فيأتي فيضرب المبصر. ليش؟ طب هذا هو اللي غلط، يعني يجب أن تعاقبه أصلا، لأنك أول شيء تربيه، ثاني شيء تعود على أن لا يتعدى على الآخرين، مو عشانك أعمى تتعدى على حقوق الآخرين ونضرب الآخرين من أجلك، لا، ما يصلح، ما يصح أصلا. فيجب أن يعرف، ولذلك سأتيكم في بعد قليل لما نتكلم إن شاء الله عن الواجبات والحقوق، فأيضا هذه تؤثر على العلاقات فيما يخص الأخوان، تؤثر على العلاقات فيما يخص هؤلاء الناس، تؤثر على العلاقات فيما يخص هؤلاء البشر ببعضهم، فتجد أنهم يتأثرون بهذا الأمر، يتأثرون بهذا الأمر. وضياع العلاقة الجيدة أحيانا يمكن قلنا سببها مين؟ الآباء والأمهات. طيب، الحاجة إلى الانتماء والقبول، الحاجة إلى الانتماء والقبول. كثير من المكفوفين يقول لك أنا أسرتي ما أعرفها، خاصة ذولاك اللي كانوا يدرسوا في الدمج المدرسي بعد وصولهم إلى سن المدرسة، هم دائما كانوا في المدارس الداخلية يجلسون، فلا عنده علاقة بأسرته ولا يعرفهم ولا يدري منهم ولا يهتم فيهم أصلا، وحاجاتهم ومناسباتهم إذا جاهم هم أصلا لا يأخذونه معهم فيها، فبالتالي هو أصلا ضعف الانتماء. لذلك والله لو ينحرقون كلهم واحد تلو الآخر ما سأل فيهم، وهذا أمر طبيعي جدا ناتج عن إيش؟ ناتج عن التجاهل، يعني التجاهل الذي يجده هذا الطفل من خلال أسرته، من خلال مجتمعه، سينطبق عليه بعدين يكبر ويقول لك والله بكيفهم أنا ما أعرفهم أصلا، هذول لهم أخواني وذاك لهم، يعني إن كان اهتم بأحد اهتم بأبوه وأمه إن كان، وإلا البقية لا، لأنهم لا يشاركونه في مناسباتهم، لأنهم وضعوه في مدرسة لا يرونه من خلال هذا التدريس إلا في الأسبوع مرة في الخميس والجمعة، وإذا رأوه في الخميس والجمعة لا يحسسونه بوجوده، بل أنهم يذهبون. طبعا هم عايشين حياتهم، هم لا يدرون. كان المفروض أنك أنت لما أودعته في مدرسة داخلية تخبر أخوانه إذا جاء أخوكم اجلسوا معه، كثروا من الجلوس معه، علموه أنه أنت رايح عشان تدرس، علموه أنه أنت بعدت عننا عشان مستقبلك، خذوه في ألعابكم، لكن هم لا يفعلون هذا الشيء. فبالتالي هو إذا جاء في البيت وجد أن المدرسة أفضل من أخوانه الذين لا يجلسون معه ولا يقعدون معه ولا يدرون عنه، فبالتالي هو لا يريد أن يقعد معهم، وهذه الهوة كبرت بينه وبين أخوانه، فلا يعود يهتم بهم ولا يعود ينتمي إليهم ولا يعود حتى يمكن يقبل منهم أقل النصيحة، مع أنها نصيحة يمكن صادرة من محب وصادرة من أخ بالتأكيد له تجربة في الحياة على الأقل أوسع من تجربتك أنت اللي في مدرسة داخلية لمدة 12 عاما. طمنوني على الصوت يا أخوان. طيب، فهذه الأمور يجب أن ندركها ويجب أن نهتم بها حتى يعني نحسن لأبناءنا من حيث التكوين النفسي لهم، من حيث التكوين النفسي لهم. طيب، الطفل والاحتياج إلى التقدير، كل الأطفال بحاجة إلى التقدير الذات نفسها، تقدير الذات، إنه أنت والله الله سبحانه وتعالى أودع فيك من الصفات ما يعني ترى احنا يمكن نخجل من مدح اولادنا نقول عشان لا ينغرون، ولكن في المقابل اذا سوى شيء كويس وخارق وما وجد فيه من المدح والتكريم يقلب بشكل عكسي، فنحن لازم ان نقدر نغرس فيهم تقدير ذاتهم. انتم تشوفوا من ابرز الحاجات اللي موجوده في الشعر العربي الفخر، صح ولا لا؟ الفخر هذا موجود في الشعر العربي كله. طيب هذا من اين جاء الفخر؟ هذا جاء من تقدير الذات، من تقدير الاسره، من تقدير المجتمع، من تقدير القبيله، من تقدير وهذا التقدير كل ما على كل ما كان فيه فخر بالذات اكبر. هذا لا يصل الى التعالي اذا لم يصحبه سلوك، يعني اذا ما كان فيه سلوك يدل على الغرور او التعالي فهو فخر فقط. وهكذا فخر آل النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل كان محمد صلى الله عليه وسلم متكبرا متعجرفا لما قال هذه الكلمة، ولا كان يفخر بنفسه وكان يقول له افهموا أنا مين واعرفوا قدري؟ هو كان يريد أن يقول لهم هذه الكلمة، يقول لهم شوفوا أنا مشارك معكم في هذا الحدث، وأنا أفعل وأنا أعمل وأنا 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 أنا مع أني فلان ابن فلان. لا، هو كان يقول لهم أنا أول الذين يرمون بنفسي في هذا المكان مساعدة لكم وافتخارا بكم، وأنتم لما واحد يقول أنتم جيشي وأنتم عزوتي وأنتم كذا، هو يريد أن ينمي فيهم الفخر بأنفسهم، الفخر بقدراتهم، الفخر بإمكاناتهم. هو يريد أن يقول لهم هكذا، هو يريد أن يقول لهم هذا الأمر. لكن الناس لا تفهم أن الفخر هو دليل على الكبر ودليل على التعالي ودليل على، لا بالعكس، ما لم يصحبه شعور وأسلوب وطريقة تؤدي به إلى هذا الأمر فهو يظل فقط فخر، يظل فقط اعتزاز. ومن ضرورياتنا أن نحن نعلم الناس العاديين والمكفوفين أيضا كيف يفتخرون بقدراتهم وكيف، وفي بين وبينكم حد فاصل يعني كذا شعرة بسيطة بين الفخر والتعالي. التمكين من الأشياء التي يستطيع الكفيف أن يفعلها، التمكين من الأشياء التي يستطيع أن يفعلها الكفيف، هذا أمر جدا مهم. لا تجي تقول والله ما يقدر، والله ما أدري إيش، حتى طفلك العادي قل له سوي اللي تقدر عليه، اعمل ما تستطيع أن تفعله. هذه الأمور جدا مهمة، هذا الأمر جدا مهم وحيو. طيب الاهتمام حسب الحدث وحسب النوع وحسب الكمية وحسب الكيف، هذا جدا مهم وهذا جدا أساسي وهذا جدا ضروري، أن تهتم بكل فئات المنزل، تهتم بالصغير والكبير، تهتم بالقريب والبعيد، تهتم بالمعاق وغير المعاق، تهتم بالأنثى والذكر، تهتم كل هؤلاء. يعني أنت الله مكنك من هذه من مسؤولية اتجاههم، فيجب أن تهتم بهم. الدعم، واحد عنده ظروف يجب أن تدعمه، واحد عنده زي ما كنا قد تكلمنا في بداية اللقاء عن تشجيع الطفل حتى يمشي، تشجيع الطفل حتى يتحرك، تشجيع الطفل حتى يعني يكون له كينونته ومستقبله. طيب التشجيع دائما الظروف لا يعني لا تؤخذ في واقع معين، يعني واحد منجز وواحد غير منجز لازم نشجعه، ولازم نحفز غير المنجز حتى يتشجع حتى يعمل. طيب معرفة القدرات، إحنا إذا احتجنا إلى معرفة القدرات حتى إيش؟ ننميها، حتى نساعد الناس على الحركة، حتى نساعد الناس على تمييز أدوارهم، حتى نساعد الناس على كيفية توجيه هذه القدرات. نريد من الناس أن إيش؟ يعرفوا قدراتهم حتى يعرفوا كيف يستخدموها، هذا الأمر جدا مهم. طيب الآن سوف نستريح لبعض الوقت ثم نعاود. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الكرام والكريمات، وحياكم الله جميعا. الأخوان اللي مش قادرين يدخلون على القاعة لأنها مليانة، في رابط في بث في اليوتيوب من خلال شبكة الكفيف العربي، تروح على البث المباشر وستجد إن شاء الله المحاضرة، والرابط إن شاء الله أيضا سيرسل هناك بمشيئة الله تعالى. طيب نوين وصلنا إحنا؟ أنتوا شايفين وين وصلنا، بس أنا أبغى لي أدور أي التحقيق الذات. طيب أيها الأحبة، تحقيق الذات يرتبط به كثير من الأشياء المهمة، أبرزها الإنجاز. والإنجاز أنا بوجهة نظري أن له ثلاثة مراحل. تحقيق الذات أقصد الإنجاز لنا فيه أيها الإخوة له ثلاثة مراحل ذكرتها هنا في الشريحة. المرحلة الأولى هي تحقيق الإنجاز، إنه أنا منجز، أنا إنسان قادر على أن أفعل، أنا إنسان قادر على أن أقدم، أنا إنسان قادر على أن يكون لي مكان ومكانة وقدرة، أنا إنسان قادر على أن أتعامل، أنا إنسان قادر على أن أحقق حلما، أنا إنسان قادر على أن أفعل. هذا هو أول شيء تحقيق الإنجاز، خلاص هذا هو مصدر تحقيق الإنجاز. نريد أن نحقق الإنجاز، له ثلاثة مراحل بالنسبة لي. أول شيء تحقيق الإنجاز، وأني أصدق أني قادر على أن أكون منجز، وهذا الأمر لو تأتى لي منذ الطفولة لكان الأمر جدا رائعا. يعني أنا إذا عرفت أنني قادر على أن أنجز منذ الطفولة، يا سلام، ما في أحد قدي، أستطيع أن أتحكم بما أريد وكيف أريد ومتى يكون موجودا ومتاحا للآخرين كإنجاز. هذا الأمر الأول اسمه تحقيق الإنجاز، تصديق الإنجاز، أني أنا قادر على أن أصدق أنني منجز. كثير من الناس يحقق ولديه الكثير من الإنجازات، ولديه الكثير من الأمور الجيدة، ولديه الكثير من التطلعات الرائعة على أنه منجز وقادر على أن يفعل ويفعل ويفعل، لكنه في الأخير يجيك يقول لك والله أنا منجز. لا يا شيخ، كلام فاضي، أنا لا أصدق نفسي أنني منجز. طيب، إذا وصلنا إلى تحقيق الإنجاز ثم تصديقه، سنصل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الإبداع، الإبداع الذاتي. إذا أنا قادر على أن أبدع، قادر على أن أتميز، قادر على أن أفعل، قادر على أن كذا، خلاص إذا أنا مبدع الآن، أستطيع حتى أن أكيف إنجازاتي هذه في الوقت الذي أريد وفي الشكل الذي أريد وفي الأسلوب الذي أريد، من أجل تقديم إيش؟ إبداع، إبداع للمجتمع، إبداع لنفسي أنا أصلاً قبل المجتمع، قبل لأن هذا إنجازي ممكن يتحول إلى مصدر دخل، مصدر رزق، أنا أريد أن أكون نافعاً ومفيداً للمجتمع. فهذا الإنجاز وهذا التحقيق وهذا التصديق ثم وصولاً إلى الإبداع، إذن أنا قادر أول شيء على توفير لقمة العيش لي أثناء ما أكون كبير، لما أكبر أستطيع أنني إيش؟ أنجز. طيب، فهذا الأمر جداً مهم. طيب، اللهم صل على رسول الله. إذا وصل الإنسان إلى الإبداع وإلى قمة الإبداع، فهو قادر إن شاء الله تعالى أن يخدم نفسه ويخدم مجتمعه. طيب، نشوف هذه الخلطة السحرية اللي موجودة هنا، إيش هي هذه؟ إيش رأيكم فيها؟ أنتم موافقين ولا ما أنتم موافقين؟ إذا تحققت هذه بشكل جيد فماذا يحدث؟ هل توافقون أن الأسرة والمجتمع والطفل إذا كانوا متصالحين ماذا يحدث؟ تتحقق الحياة الكريمة باختصار، سواء شغال الشات على العام، شغال الشات على العام ولا مو شغال؟ أيوه شغال. طيب، إذن زي ما قلت لكم أنه يتحقق ثالوث الحياة الكريمة إذا كان هؤلاء الناس متصالحون مع بعضهم، الأسرة تنتج جيلا جيدا ومتميزا وقادرا على أن يتحمل مسؤولياتها، الأسرة نفسها تتحمل مسؤولياتها وتنتج، الطفل نفسه مخرج ومشتغل عليه اشتغال جيد وعنده قدرة على أن يفعل ويفعل ويفعل، هذا يخرج لمين؟ يخرج إلى مجتمع. إذا كان الطفل جيد والأسرة جيدة فبالتالي يجب أن يكون المجتمع جيد. ليه؟ لأن كل المخرجات، المجتمع مثل النهر، ماذا يصب فيه؟ إذا كانت المجاري الأساسية جيدة ونظيفة وصالحة للاستخدام فهي قادرة على أن تضخ في القنوات ثم في المحيط أشياء يكون يعني جيدة وسليمة وصالحة للاستخدام. دائما إذا كانوا يقولون المرأة هي اللبنة الأساسية في المجتمع، ولا زلت أقول هذا الأمر، وهذا الأمر جدا مهم. المرأة ثم ما تنتجه من أطفال وما تنجبه من أطفال، تزرع فيهم قيمها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها، ثم هذا يتحد مع اتحاد الأسرة كاملة التي تخرج إلى المجتمع، فتجد ما تجد فيه هي تصلح المجتمع، هي تنتج في المجتمع، هي تغير في المجتمع. طبعا من هؤلاء الناس مين؟ المكفوفين بكامل فئاتهم سواء صغار كبار رجال نساء أيا كانوا يستطيعون أن يصلحوا في المجتمع الذي يخرجون منه. ولذلك ظهر عندنا بعض الإيش الناجحين من المكفوفين الذين يعني فعلوا الأفاعيل في المجتمع سواء يعني مجتمع المبصرين أو غيرهم. ولذلك عندنا مثلا المفتي عبد العزيز بن باز والمفتي عبد العزيز آل الشيخ ماذا يفعلون في الحياة الدينية بالنسبة للمجتمع؟ يفعلون الكثير. ليش؟ لأنه هو ناتج عن أسرة صالحة وجيل صالح وتربية صالحة خرجت إلى مجتمع صالح فأثرت فيه. هذه بذرة، أنت كيف تريد أن تطلع شجرتك إذا لم تكن فيها بذرة جيدة؟ هذه البذرة الجيدة ستنتج بالتأكيد محصولا جيدا. فاهتم أول شيء بأطفالك، ثم اهتم بما تقدمه وما يقدمه هذا الطفل للأسرة والمجتمع. طيب الواجبات على المجتمع إيش هي؟ هو كاتب لكم هنا الواجبات على المجتمع إيش؟ شاركونا، هذه ساحة أو مساحة للنقاش. الواجبات على المجتمع تجاه مين؟ تجاه ممتاز، يتقبل الكفيف ما يشوفونه شيء غير طبيعي، الدعم أيضا، الثقة، يا سلام، توفير البيئة المناسبة مثل مصاعب، مثل كل شيء قابل للوصول، كل شيء قابل للوصول يوفره المجتمع لهؤلاء الناس، تلبية احتياجاتهم، مراعاة الظروف، تعليم، احسنتم، هذه واجبات على المجتمع يستطيع المجتمع أن يقدمها ويقدم ما هو أكثر منها وأهم منها. أيوة نعلمه كيف يختار، هذا جدا مهم. مو يقول لك، يقولوا لك ما يعرف، يقولون ما يعرف يختار، كيف أنت جاي تقولين نخليه يختار وما نختار عنه؟ يجب أن نقنع المجتمع أن الكفيف قادر على الاختيار، حتى لما يكبر ويقولون له روح تزوج يختاروا له هم الحرمة اللي يبغونها. لا، يمكن ما تعجبني، يمكن ما عجبتني، يمكن فيها شيء أنا شايفه غلط، لا خذها انتهى، ما لك شغل، ليس لك أن ترد. فلا، بالعكس، اجعلوه يختار، اجعلوه يعني اجعلوه يختار ويكون مسؤول عن اختياره. ماشي يشرحوا له المواصفات وكل شيء، بس لا يختارون عنه، لا يختارون عنه. يعني أنا أعرف بعض الأسر تقول له احمد ربك إن لقينا لك أحد. ليه يا أخي؟ وباير؟ ما هو باير، هو يستطيع أن يختار، هو يستطيع أن يكون له قدرة على الاختيار، يستطيع أن يتعامل. يا أخي يمكن شايف فيها شيء، يمكن سامع عنها سمعة، يمكن لما تقابلوا في النظرة الشرعية ما عجبته. لا، وبعضهم يسلب أصلا منه حق النظرة الشرعية، يقول له أنت ما تشوف. طب هي تشوف، هي تشوف، هي تبى تشوفني أنا أصلا، هل تقبل بي أو لا؟ يقول لك أنت لا ما تشوف، أنت ما ليش تروح تشوف نظرة شرعية؟ ها؟ طيب إحنا رحنا الحاجات كبار، إحنا نبغى نتكلم عن حاجات الطفل أصلا. الطفل لما يجي يختار لعبته يقولوا له لا هذه اللعبة ما تصلح لك. طب ليش ما تصلح لي؟ أنا حر بأخذها، أخذها وأنتم يعني إيش، أنا سأكون مسؤول عن هذا الاختيار. عودوه على أن يختار، وعودوه على أن يكون مسؤولا عن اختياره، عودوه على الاختيار، وعودوه على أن يكون مسؤولا عن اختياره، وبالتالي أنتم ستنتجون في الأخير واحد كويس، واحد ينجز، واحد له علاقة بالإنجاز. لكن إذا كل شيء أنتم اخترتوه عنه، إذا كل شيء يعني وجهتوه رغما عنه إلى اختياره، فبالتالي لن يكون له في المستقبل رأي، ما حيكون عنده رأيه، ما حيقدر ينجز. طيب واجبات الأسرة، يلا واجبات الأسرة تقريبا تشبه واجبات المجتمع إلى حد كبير. نشوف بعض الواجبات حقت الأسرة، حاولوا معايا. العدل بينه وبين أخوانه، العدل بينه وبين أخوانه هذا أساسي. التربية الصحيحة بعيد عن العاطفة، ترى بعض الرسائل تروح. هذا الأمر جدا مهم، عدم الدلال الزائد نفسها مثل التعزيز المسؤولية والثقة، بس هناك في المجتمع بشكل أكبر، في الأسرة لا، يعني أسرع. التعليم هذه حاجة مشتركة يمكن يقدمها المجتمع أكثر من الأسرة. يا سلام، الإلمام بالأسس حقة التربية، لكل ناس احتياجاتهم، لكل ناس أسلوب، لكل ناس لكل أسلوب في من أساليب التربية، أسلوب مختلف يوجه فيه الطفل نحو اتجاه معين. يعني أنت لما تيجي تستخدم أسلوب التربية الفلاني، يعني أسلوب التربية الموجه للبنات لا يصلح أن تستخدمه مع الذكور، صح ولا لا؟ أسلوب تربية الإناث لا يصلح للأولاد، وأسلوب تربية الأولاد لا يصلح للإناث، وأسلوب تربية المعاقين يعني على اختلاف ظروفهم، على اختلاف أمورهم، على اختلاف ظروفهم، على اختلاف توجهاتهم لا يصلح للآخرين. آها، شوف 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 الكلمة اللي قبل الرسالة الأخيرة، تزويدهم بالمعلومات الكافية عن كل شيء، عن كل شيء يا أخي. عن مثلا الطفل الكفيف يريد أن يعرف هل أبوه طويل ولا قصير، يستحي أن يسألها، يستحي أن يسألها. الأم تجي تقول له والله أبوك ما شاء الله طويل أو قصير أو مفتول العضلات أو ضعيف أو دب أو ها. لا، يجب أن تعطيه معلومات عن كل شيء، لأن هي كقلت أنا في واحدة من المحاضرات سابقا، قلت إن الأم في الغالب، في الغالب أن الأم هي عين الكفيف. في رسم مخيلته يا أخي، أنت مبدع اللي كتب هذا، اللي كتب هذا الكلام مبدع، رسم المخيلة، لأنك أنت من خلال ما يراه الناس تبدأ أنت تحاول أن تتخيل، تحاول أن تتفكر، تحاول أن ترسم صورة معينة. فهذا الأمر جدا مهم، جدا مهم، صناعة المخيلة. الكفيف يميل إلى تلقي المعلومات من الإناث أكثر، ولذلك أخته وأمه وخالته وعمته وحبيبته. طبعا بالمناسبة، بالمناسبة ترى المكفوفين يحبونها، بالمناسبة يعني ترى المكفوفين يحبون، اللي ما يعرف يعرف، ترانا احنا مليئين بالعاطفة، مليئين بالحنان، مليئين بالقوة، مليئين. عجبني التعليق. بشر مثلنا يقول لك. نعم، حتى ترى وأنت تريد أن تفهم، تريد أن تعرف هذا بشكل جيد، ترى حتى الأطفال، حتى الأطفال لما يجون تلاقيه يتجه إلى أقرب بنت يعني يعرف صوتها وتشبه صوت طفلة يحبها. ترى أمر طبيعي جدا بين الأطفال أنهم يحبون بعض. هنتكلم عن مرحلة الطفولة، ما في مرحلة الكبار أيضا ترى الأطفال الرجال والإناث يحبون، ولهم شعور ولهم مشاعر ولهم أحاسيس ولهم تطلعات ولهم كذا. لكن حتى الطفل تجد أن الطفل يحب زميله، يحب ولد عمه، يحب ولد خاله، البنت تحب أختها، يعني نفس المشاعر هذه تجدها عند المكفوفين عادي جدا. ممكن أنا أحب فلانة، ممكن ونحن صغار. طلال مداح يقول عرفتك وإحنا لسه صغار، ها، والباقي عندكم، كملوا أنتم. طيب، جدا الكفيف حساس جدا إلى أبعد حد تتخيله أو لا تتخيله، وبعض الحساسية تفوت عليه كثير من الأمور، بعض الأمور، بعض الحساسية تضيع عليه كثير من الأمور التي هو في حاجة إليها. فتلاقيه لأنه حساس ما يسأل عن معلومة هو في حاجة لها، ما يسأل مثلا إذا كان الشخص الذي مقابله يأكل أو يشرب أو كذا، ما أمور كثيرة يعني هي ممكن تأثر عليه، أمور كثيرة هي ممكن تزعله، أمور كثيرة هي ممكن بسبب، شوف، بسبب عدم تكييف البيئة اللي هي محتضنة له. تلاقي البيئة المحتضنة له معلمته أنه ترى المجتمع كيوت وكذا، فلما يطلع إلى المجتمع يصطدم بالواقع اللي هو فيه. يعني المجتمع اللي هو فيه ليس كيوت، ليس جميلا، فيه أطياف سيئة، فيه أطياف مزعجة، فيه أطياف تتنمر عليه، فيه أطياف يعني ممكن تأخذ حقوقه، فيه أطياف ممكن تضربه، وفيه في المقابل أطياف تقدره، أطياف تحبه، أطياف تساعده، أطياف تأخذه إلى حيث لا يأخذه أبوه وأمه، وأطياف ممكن تكون له منهم أصدقاء وصديقات، وأطياف يحب منهم وأطياف يكره منهم. عادي، هذه التناقضات اللي موجودة في المجتمع يعني أنت بتعيشها مثلك مثل أي واحد آخر، صح ولا لا؟ يعني إحنا ما نيجي كمان نلوم المجتمع، نقول والله كلكم سيئين، ولا كلكم يعني نقدر المجتمع بزيادة ونقول كلكم أفاضل وكلكم في المدينة الفاضلة حقت أفلاطون. حفي، هنا المجتمع عنده خط، وهناك المجتمع عنده خط، الخط الشرير والخط الخير، كل واحد يمشي حسب ما تربى عليه. ولذلك نحن قلنا الأساسيات الأسرة وإنتاج الأسرة هذا ينعكس بالتالي على المجتمع. طيب، دائما كل واجب يقابله حق، كل واجب يقابله حق. نعلمه اللي معارف كيف يبدأ نعلمه. دائما أنت لا تعرف كل شيء في الحياة، أنت لا تعرف كل شيء في الحياة، فيجب أن تعلم ويجب أن تدرس. تمام، كل شيء في الحياة يجب أن يدرس، يجب أن يفهم، يجب أن يعرف أساسه. طيب الواجبات على الطفل، يلا شرفونا بإبداعكم الكريم. ما في صوت ولا في صوت وما في إجابة؟ شوف إجابات حلوة قاعدة تنزل. شوف التعاطف مع الكبار، يا سلام. شوف اللي كتب التعاطف مع الكبار، هذا أمر جدا مهم، لأن بعض الناس بعض الأطفال ممكن ينزل منزوع العاطفة، فلازم نعلمه كيف أنه لا هذا خطأ وهذا صح، وهذا فلان عنده عزة، وهذا فلان عنده فرح، وهذا فلان عنده كذا. فيجب أن يعلم كيف يتعاطف مع الكبار. أيضا الالتزام بالأدب والأخلاق، أيضا الالتزام بالتربية الجميلة، أيضا السؤال. واحد عجبني أنه يسأل عن ما لا يعرفه، يعني لا تتفلسف، لا تعيش الحياة بفلسفة، اسأل عن الشيء اللي ما تعرفه. يا بابا إيش هو كذا؟ يا بابا ليش كذا؟ يا بابا لماذا كذا؟ يا ماما أين يكمن كذا؟ ولكن في المقابل ستجد أن بعض الكبار يتضرمون ويتضجرون من كثرة أسئلة الطفل. إذا كان الطفل لديه أسئلة فاعرف أنه يفهم، يعرف أنه يفهم، يريد أن يفهم، يريد أن يعرف. في ترى في بعض الناس كثير من الأطفال لا يسأل ولا يدري عن شيء، هذا تخاف منه، لكن اللي يسأل هذا يجب أن يوضح له المعلومة يفهم وكذا، لأنه جدا مهم. أيوة، نعلمه أنه يكون جزء من العائلة. ترى لأنه معاق بصريا ربما أن يستثنى من بعض الأشياء التي تخص العائلة. أنت إيش دراك؟ أنت ما تعرف، أنت ما تشوف، أنت لا، يبغى يعرف، يبغى يفهم، يبغى من حقه، ها، من حقه أن يفهم، من حقه أن يسأل، من حقه أن يعرف، من حقه أن من حقه أن يشارك فيما يحدث. احترام الرأي والرأي الآخر، هذا كلام جدا مهم. هذا الأمر مهم، أنه بعض الناس يقول على المكفوفين أنتم عنيدين. لا، إحنا ما إحنا عنيدين، إحنا ما نعرف وين المشكلة. أيضا هذه الأمور جدا مهمة اللي أنتم ذكرتوها. طبعا عندنا أيضا من ضمن الواجبات على الطفل أنه ينخرط في مجتمعه، يكون غير متنمر. معرفة أداب الحوار هذه أيضا جدا مهمة، يعرف متى يبدأ متى ينتهي، من أين يتكلم. هذه الأمور كلها مهمة، صح ولا لا؟ إيوة. ليش يتردد؟ لأنه كل ما جاء يبغى يسأل قالوا له أنت ما تفهم، اسكت، يوقفونه في الكلام، لا يعطونه المجال، فهو يحب أن يتكلم. مثله مثل أخي، مثله مثل أي شيء في الدنيا، اقبلوه، اجعلوه يتكلم، ها؟ فيجب أن يعطى حقه في الكلام حتى لا نجي نلاقي أنفسنا أننا في قدام واحد لا يستطيع أن يميز ماذا يحدث له. يا سلام، أنه يكون قوي وما يضعف، ونحببه في الشيء اللي يبدع فيه. طيب هذه من يسويها؟ قليل من الأسر، قليل من الأسر اللي يسويها. هذا ملخص كلامي، مين يكتب لي هذا على الشات؟ بالله ما تقول لي أنت كيف كوتش. طيب بعدين نتفاهم في حكاية الكوتش آلاء هذه. طيب مين يكتب لي اللي مكتوب في الشريحة الآن؟ من هو؟ مين اللي يجب أن يكون بلا تمييز؟ من؟ لا، العالم يجب أن يكون بلا تمييز، يعني قدر الإمكان. ها، أنت ما راح تخلق مجتمع فاضل، لا تستطيع أن تخلق الدنيا وتضيع الدنيا بالشكل الذي أنت تريد. العالم يجب أن يكون بلا تمييز. هذا يعني أمر نتمنى أن نصل إليه في يوم ما، يمكن صعب، بس أملنا في الله كبير، أملنا في الله كبير أننا نستطيع أن نكون قادرين على إيجاد عالم غير قادر على أن يكون مميز أو يميز بين أحد أو فئات المجتمع، أو يغير أو يبدل أو يعيد أو يزيد. نحن في حاجة إلى عالم يتفهم احتياجاتنا كذوي احتياجات خاصة. نحن في حاجة إلى عالم يفهم أن لدينا احتياج وظروف، ولدينا مشكلات، ولدينا ويقومنا إذا لدينا فينا اعوجاج، يغير أساليبنا، يؤهلنا، يدربنا، يكون معنا، يساعدنا، يفرح بإنجازنا، نفرح نحن وإياهم بما أنجزوه. نحن في حاجة إلى كثير من الأشياء التي يقدمها العالم، ونحن والعالم بالتأكيد في حاجة إلى كثير مما نحن نقدمه. فبالتالي أيها الكرام والكريمات، هذا الأمر جدا مهم، هذا الأمر جدا قيم، هذا الأمر جدا مهم، لا شك بحاجة إلى الالتزام بالدين الإسلامي بشكل جيد، وأيضا بحاجة إلى الالتزام بما يقدمه لنا العلم الحديث من معارف تخدم البشرية وتفيد الناس وتسعد البشرية بشكل جيد. طيب، عندهم المهارات التي تجعلهم إذا كان الأب والأم غير متعلمين عندهم ما يعلمونه للكفيف، ليس شرطا التعليم الأساسي المنضبط، لكن هم يعلمون بطاقاتهم، بقدراتهم، بظروفهم، بحبهم، بتقديرهم، هم يستطيعون أن يعلموا، يعني يستطيعون أن يقدموا بالتأكيد ما لديهم. طيب، الذي يريد أن يتداخل معنا يرفع يده، الذي يريد أن يوجه سؤال يتفضل برفع يده. أشكر جزيلا وأقدر عاليا حضوركم الكريم، وأدعو بالثبات والتميز لكم دائما وأبدا في كل ظروفكم الحيوية والحياتية. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. طيب، إذا نراكم إن شاء الله في ظروف قادمة، ويعطيكم العافية.